إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا
وهذه سورة طويلة مباركة نزلوا وهم يتأرون أن يرفعون أصواتهم بالتسبيح شكرا لله تبارك وتعالى وتنزيها له وتعظيما لأنه أنزل تلك السورة وهي عظيمة النفع جليلة القدر. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نزلت سورة الأنعام سورة الأنعام بمكة ليلة جملة واحدة معها 70,000 ملك يجأرون بالتسبيح أي يرفعون أصواتهم بالتسبيح لله جل في علاه. سورة ثقيلة عظيمة فيها من الأحكام والمواعظ والتوحيد والعبادات والعقائد ما لا يعلمه إلا الله. كادت عظام الناقة أن تكسر من شدة ثقل هذه السورة فهلا قرأناها وانتفعنا بها؟ هي سورة الأنعام. فسور القرآن لها مقاصد، المقصد الأساسي لهذه السورة المباركة هو التوحيد وإخلاص العبادة لله جل في علاه، والتوحيد نعمة عظيمة جليلة، بل هو أعظم نعم الله جل في علاه على خلقه، ولذا ابتدأت السورة بقوله جل وعلا الحمد لله أي الشكر لله والثناء على الله بما هو أهله، والحمد أعم من الشكر فبينهما عموم وخصوص، وهكذا يعلمنا ربنا جل وعلا أن نقول الحمد لله. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بعد تلك النعم بربهم يعدلون يسوون الأصنام الزائفة بالله عز وجل وهي لا تضر ولا تنفع عبدوها من دون الله. فقرر الله تبارك وتعالى التوحيد وقرر فيها الإخلاص، إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. وفي أواخر السور يذكرنا الله تبارك وتعالى بالإخلاص قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. هكذا قال العلماء. وهذه السورة المباركة تمتاز بشيء عجيب وهي أن الله تبارك وتعالى ذكر فيها أسلوب وأسلوب التقريب. أما عن التلقين فقد علم الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم ولقنه الحجة الدامغة الواضحة في كلمة والاسلوب الثاني هو اسلوب التقرير. في اول السوره يقول الله تبارك وتعالى: وهو الله في السماوات وفي الارض. قرر الله تبارك وتعالى ذلك، وذلك مقرر في نفوس الخلق. هو الله سبحانه وتعالى، وهو الذي انشاكم من نفس واحده فمستقر ومستودع، وهو الذي انزل من السماء ماء، وهو القاهر فوق عباده، وهو كذا وهو كذا. هذا اسلوب التقرير فيما يقرب من 40 مره، في 40 ايه من تلك الصورة. وهو الله، هذا اسلوب التقرير. أما عن أسلوب تلقين الحجة فإن الله تبارك وتعالى أراد أن يقيم الحجة على خلقه: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. في سورة الأنعام نعيش مع بعض هذه الآيات العظيمة المكية، وانظر وتأمل في علم الله تبارك وتعالى وفي قدرته المطلقة. يقول سبحانه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا لا يعلم الغيب إلا الله، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. سبحانك يا رب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفاتح الغيب خمس، مفاتح الغيب خمس. وقرأ قول الله تبارك وتعالى من سورة لقمان في آخر آية منها: إن الله وقت القيامة لا يعلمها إلا الله، وينزل الغيث يعني المطر، ويعلم ما في الأرحام هل سيكون من السعداء أم من الأشقياء، من الطائعين أم من العاصين، هكذا. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله خبير. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا بما علمه الله تبارك وتعالى إياه من بعض الغيبيات. أما على الإطلاق لسؤالهم عن بعض الأشياء التي تتعلق بمستقبل الإنسان، وهذا زيغ وضلال، فالغيب لا يعلمه إلا الله، لا يعلم الغيب إلا الله. مفاتيح الغيب خمس كما ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد. ومن شدة إشفاق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أتقى الناس بعد الأنبياء والمرسلين، فرضي الله عنهم ورضوا عنه، لما نزلت، وهذا الحديث رواه البخاري في كتاب التفسير من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، لما لكنهم لا يزكون أنفسهم على الله، ولا يعرفون إلا التواضع وخفض الجناح، فلا يفتخرون بطاعة. ولا تتعجب، فقد رباهم صلى الله عليه وسلم وأدبهم بأدب القرآن. واخفض جناحك للمؤمنين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فعظموا أنفسهم Yes. الاستعانة في شيء.